بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل التي ذكرت في الدرس الماضي في التيمم، هل يشترط في التيمم أن يضرب التراب ضربا أم يجزئ وضع اليد من دون ضرب؟ يجزئ وضع اليد كما هو مذهب الشافعي، خلافا للهادوية الذين يقولون لا بد من ضرب التراب. قال الصنعاني رحمه الله: لأن في إحدى روايتي تيممه صلى الله عليه وسلم من الجدار أنه وضع يده. الحديث الذي هو تيمم من الجدار حديث أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري. قال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الحديث متفق عليه. متفق عليه، نعم، بها هذا اللفظ الذي سمعته. والرواية الأخرى عند أحمد من طريق محمد بن إسحاق وصرح بالتحديث، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع يده على الجدار ثم مسح وجهه ويديه ثم قال: وعليك السلام. إذن هذه الرواية الأخرى التي عند الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وفي رواية أي من حديث عمار للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، أي ظاهرهما ظاهر الكفين، كما سلف أي كما سبق، وهو كاللفظ الأول إلا أنه خالفه بالترتيب وزيادة النفخ. فأما نفخ التراب فهو مندوب، وقيل لا يندب، الصواب أنه مندوب لهذه الرواية. وسلف الكلام في الترتيب، ما الذي تقدم في الترتيب؟ أنه له أن يقدم وجهه على كفيه وله أن يقدم كفيه على ماذا؟ على وجهه. قال: وهذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء، الجنب الذي يفقد الماء، وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء، وخالف فيه ابن عمر وابن مسعود، والصواب أنه ماذا؟ الصواب أن الحائض والنفساء عند عدم الماء تأخذ حكم الجنب. وأما كون التراب يرفع الجنابة أو لا فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة. طيب، ثم قال في الحديث العشرين بعد المئة: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لو ثبت هذا الحديث لقلنا إنه من خلاف التنوع، يجوز هذا وهذا أو أحدهما منسوخ، لكن هذا الحديث ضعيف، رفعه ضعيف، لم يثبت رفعه. فإذا لم يثبت رفعه فالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الراجح، وهذا موقوف على صحابي، ولا يعارض المرفوع بالموقوف. قال: رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. وهذا مهم للذي يحفظ في بلوغ المرام، من أهم ما يحفظ، يحفظ تعليقات الحافظ بن حجر حين قال: وصحح الأئمة وقفه، لا يأتي ويقول رواه الدارقطني ويسكت، فإن الفائدة تجمل وتكمل بقوله: وصحح الأئمة وقفه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان إلى آخر الحديث. قال رواه الدارقطني وقال في سننه عقب روايته وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب انتهى. ولذا قال المصنف وصحح الأئمة وقفه على ابن عمر قالوا وإنه من كلامه وللاجتهاد مسرح في ذلك. مسرح أي متسع، يمكن أن يكون هناك اجتهاد في هذا. قال وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيحة بل إما موقوفة أو ضعيفة، فالعمدة حديث عمار، وبه جزم البخاري في صحيحه فقال باب التيمم للوجه أو باب التيمم للوجه والكفين. قال المصنف في الفتح أي هو الواجب المجزئ، وأتى بصيغة الجزم في ذلك مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار. حديث أبي جهيم فمسح وجهه الذي قرأناه الآن قبل قليل، قال فمسح بوجهه ويديه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، حديث أبي جهيم متفق عليه. وحديث عمار قد سمعته، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. قال فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين وبلفظ المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، هاتان الروايتان على جنب تجنبان جانبا لأنهما فيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين أن عمارا كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أي بالكفين والوجه، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى كلامه. وهذا في ماذا بارك الله فيكم؟ فيما إذا لم يخالف بحديث مرفوع، الراوي أعلم وأدرى بما يقول وبما روى إذا عمل به، متى؟ إذا لم يخالف الحديث الذي رواه، فإذا خالفه فالعبرة بما روى لا بما رأى. وأيضا إذا لم يخالف حديثا آخر مرفوعا، فأما إذا خالف فلا عبرة بالمخالفة، ويؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن ذلك مثلا المخالفة التي هي رأي وليس عليها دليل، ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة من لحيته، هو راوي حديث اعفوا اللحى اتركوا اللحى جز الشوارب وارخوا اللحى، هو راوي حديث من ضمن من روى هذا الحديث، وكان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة أن يقبض على ذقنه، فما زاد من تحت الذقن على القبضة إلى أسفل القبضة ما زاد أخذ منه أي خفف منه في حج أو عمرة، إذا تحلل من حج أو عمرة يراه من كمال التحلل، ولم يكن يفعل ذلك مطلقا فيما جاءت به الرواية. فقال بعضهم كالشيخ الألباني رحمه الله هذا الصحابي يفسر حديث أرخوا اللحى أنها ترخى إلى ما كان فوق إلى ما فوق القبضة، ما تحت القبضة يجوز أخذه، وهذا قول مرجوح لأن هذا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعل خاص بابن عمر، والعبرة بما روى هو وغيره من إطلاق الأحاديث وليس بما رأى. ثم أيضا الذين أخذوا بهذا الحديث حديث ابن عمر قد يقال عنهم كالشيخ الألباني رحمه الله مجتهدون في مثل هذا، لأنهم اعتمدوا على شيء وليس لمجرد الهوى والرأي والشهوة. نعم. ثم أيضا يقال لو أخذوا ما زاد على القبضة فقط كما فعل ابن عمر لكانوا متبعين لابن عمر، وإن كنا لا نوافقهم على ذلك، لكن هب أنهم فعلوا ذلك، فنحاهم لا تزال تملأ صدورهم من فعل هذا، لأنه إذا أخذ ما زاد على القبضة، لو أن كل واحد من الحاضرين قبض على لحيته ما سينزل على القبضة إلا ربما نفر يسير. من الذي سينزل؟ محمد؟ كيف؟ آفي عاد. طيب سعد قليلا زاد قليلا. طيب وبقية من حضر لو أخذوا يعني على ما زاد قبضوا على لحاهم ما زاد، ضاعت اللحى في باطن الكف، ومنهم من تضيع ماذا؟ في أول إصبع. طيب كيف؟ كيف؟ من الشورى؟ كيف الشورى؟ ها لا، كل يؤخذ من قوله ويرد، يتترك ترخى كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.